أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 811، كلامنا فعلا في الغصب، وبينا معنى الغصب، وقلنا أن له أحكام ثلاثة: حكمان تكليفيان، والحكم الثالث الضمان. وقلنا ما لم تتوفر هذه الأمور القيود الثلاثة، وهو الاستيلاء عدوانا على مال الغير، زين، مال الغير أو حق الغير، ما لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة فلا يكون غصبا. نعم، قد يكون آثما، قد تترتب عليه أحكام أخرى، بس أحكام الغصب الثلاثة تدور مدار الغصب. هنا يقول الآن: نعم، قد يثبت الضمان مو من جهة الغصب، حتى لو لم يكن الأمر ما يصدق عليه غصب، ولكن يثبت عليه ضمان من أسباب أخرى. ذكرنا سبب تفويت المنفعة، استيفاء المنفعة، سببية التلف، هذه مواضيع وأسباب متعددة للضمان، ولا يقتصر الضمان على اليد. نعم، ضمان اليد مختص في الغصب. نعم، مسألة 811 يقول السيد: لو منع غيره. هاي تطبيقات حتى نعرف أنه متى يصدق الغصب، متى لا يصدق، وشنو النكتة العلمية في ذلك. لو منع غيره من إمساك دابته المرسلة، أو من القعود على فراشه، أو عن الدخول في داره، أو عن بيع متاعه، هذا يعتبر غصب؟ الجواب: لم يكن غاصبا. مجرد أن أمنعك أن تمسك دابتك المرسلة، أو تقعد على فراشك أمنعك، أو أمنعك من تدخل دارك، أمنعك من تبيع بيتك أو متاعك، الجواب يقول هذا ليس غصبا. لماذا؟ المستند هو سيدي ذكره: لعدم وضع اليد على ماله. فإذا هذا مو غصب، لأن ذكرنا قيد من قيود الغصب، زين، هو استيلاء، يعني استيلاء يعني وضع اليد عليه، يعني ما وضع، مجرد مانعك عن الدابة تكمشها، مانعك عن تبيع متاعك، مانعك عن الدخول بيتك. هذا أنا ما غاصب الدار، لأنه ما حط إيدي عليه، ما مستولي عليه. نعم، وإن كان عاصيا وظالما له، إن من لصاحب الدابة، لصاحب الفراش، لصاحب الدار، لصاحب المتاع، من جهة منعه. ها، من جهة منعه، مو من جهة الغصب، من جهة منعه. بعد هذا واضح أن واحد أنا منع من التصرف في ماله، هذا حرام، زين. فلو، هاي فلو تفريع على يمن، على أنه هذا التصرف، منع الشخص أن يتصرف بماله ببيع، بدخول بيته، بهكذا، هذا ما يصدق عليه غصوب. فلو هلكت الدابة، أو تلف الفراش، أو انهدمت الدار، أو نقصت القيمة السوقية للمتاع بعد المنع، لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب واليد. إذا من جهة الغصب واليد ما عليه ضمان، ليش؟ لأنه مو غاصب، لعدم استيلاء على العين، لعدم استيلاء على المال. جيد، إذن أكو ضمان من جهة ثانية. ذكرنا البارحة أكو ضمان من جهات متعددة، من جهة تفويت منفعة، استيفاء منفعة، سببية تلف. خلينا نشوف هنا تنطبق هذه المصادر المعناوين. قال: وهل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا؟ الجواب: الصحيح أنه لا ضمان عليه في الأخير. شنو في الأخير؟ يعني حبستك أنا ومنعتك أن تتصرف وتبيع المتاع، والمتاع نزل قيمته. نعم، وهو ما إذا تنقصت القيمة السوقية، لعدم انطباق الضمان له أسباب، والأسباب غير متوفرة، نعم، في منع الشخص أن يتصرف في متاعه ونقصت القيمة السوقية. وأما غيره، ذكرنا احنا أربعة أمثلة، المثال الرابع اعطينا جوابه: غصب ما يصير، للكل ما يتحقق، وضمان من جهة ثانية ماكو بالنسبة للقيمة السوقية. أما من جهة التلف، الهلاك، الانهدام، يقول: وأما في غيره فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه، بأن كانت هنا صورتان. الآن من منعتك أنا من تدخل بيتك؟ منعتك أنه مثلا من تكمش وتمسك الدابة مالتك؟ منعتك من هكذا القعود على فراشك؟ الفراش هلك يعني احترق فراء البيت انهدم زين، الدابة شردت هربت، علي ضمان آني المانع وما علي ضمان؟ صورتان. فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه، كيف بأن كانت كانت شنو؟ كانت هذه الأمور بآفة سماوية وسبب قهري لا تفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك وعدمها. يعني حتى لو أنا ما مانعة، هي آفة سماوية موجودة في هذا الوقت تلف، فإذا ماكو أنا مو سبب الإتلاف، فالمنعون ليس سببا للإتلاف، فليس علي ضمان من جهة الإتلاف، فإذا ماكو أسباب الضمان ما موجودة. الصورة الثانية، فلذلك لم يكن عليه ضمان. وأما إذا كان الهلاك والتلف والانهدام مستندا إليه، يعني إلى منعه، إذا مستند إلى منعه فصار المنعون سببا للإتلاف، وأنت صاحب المنع، أنت المانع، فصرت سببا للإتلاف، فيتحقق سبب الضمان وهو الإتلاف. كما إذا كانت الدابة ضعيفة، أو أنت من منعت أن يكمشها ويمسكها شردت، فالمنع صار سببا لهروب الدابة، أنت لو ما مانع يقدر يمسك الدابة وما تتلف. أو في موضع السباع، أنت من منعته بعد صارت معرضة للسباع وتؤكل. أما لو أنت ما ماسك هذا صاحب الدابة، يقدر يأخذ الدابة مالته ويسيطر عليها ويحافظ عليها، وكان المالك يحفظها. وكان المالك يحفظها لا ما مانعه، فلما منعه المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليه الهلاك، فصار سبب، فيثبت عليه الضمان. ليش؟ لصدق الإتلاف المستند إليه عرفا. إذن هذه المسألة تطبيق من تطبيقات الضمان ليس للغصب يعني لقاعة اليد، بل الضمان قد يكون إنمن للإتلاف. زين، مسألة 812. الآن أنتوا ذكرتوا بالتعريف بأن الغصب هو الاستيلاء، واحد، عدوانا، اثنين، على مال الغير أو حق الغير. الآن شو تقصدون بالاستيلاء؟ هل الاستيلاء له معنى؟ وما هو معناه؟ وما هو مصادقه؟ قال: يتقوم الغصب كما عرفت باستيلاء الغاصب على المغصوب. زين، عطف تفسير: وصيرورته، صيرورة المغصوب، تحت يده، يد الغاصب. هذا استيلاء الغاصب على المغصوب تفسر بمن؟ بصيرورة المغصوب تحت يده عرفا. زين، ما محدد بالشرع أنه هذا المغصوب، هذه الحاجة صارت مغصوبة لأنه استولى عليه بكذا وكذا وكذا، لا لا، هذا الأمر موكول من إلى العرف، أنه متى ما صدق الاستيلاء وصيرورة المغصوب تحت يده هذا يسمى استيلاء. قال: هسه عرفنا الضابط، أعطونا مصادق لهذه الأمر العرفي. ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات. نعم، فإذا يختلف بمن؟ باختلاف المغصوبات. من بعض المغصوبات ما يصدق الاستيلاء إلا أن تكون مقبوضة باليد، بعضها لا، ما يحتاج مقبوضة باليد. كيف؟ قال: فيتحقق في المتاع والطعام ونحوهما، المتاع والطعام، من المنقولات. كيف؟ بمن يتحقق الاستيلاء؟ بأخذها باليد مثلا. بعد، هذا نوع من أنواع الاستيلاء، طعام أخذت بيدي مال الآخرين، هذا يعتبر استيلاء غصب، وكذا بنقلها إلى ما تحت يده من بيت أو دكان أو مخزن أو نحوها، ولو لم يكن ذلك مباشرته. هذا المتاع أنقلها، مو لك مش بيدي، أنقلها من مكان من صاحب المال، أخذها المن وديها لبيتي، ولو بمن؟ بين أوصى واحد وأجره ويشيل لي إياها ويودي لي إياها، هذا يعتبر أيضا استيلاء. قال: ولو لم يكن ذلك مباشرته بل بأمر الغير به، كان ينقل الحمال بأمره، بأمر هذا الغاصب، متاعا للغير بدون إذنه إلى بيته أو طعاما منه إلى مخزنه، فإنه يكون بذلك غاصبا للمتاع. يعني أنت في بيتك، بالسيارة مالتك، بالمحل مالتك، عندك حاجيات، أنا إجيت بس ما شريت بيدي، لو شريت بيدي غاصب، لا ما شريتهن بيدي، اجيت نقلتهن من خلال الاخرين، قلت لعم تعال انت يا اخي يا صديقي يا كذا، هاي 1000 دينار شيل يدن الغراض ودي لي بيتي، فهذا صار بامري كانما اله، فاذا صرت اني مستولي لما وديت البيتي وديت المخزن مالتي المحلي، فهذا نوع من انواع الاستيلاء. زين، هذا الامر الاول، وهو المنقولات من طعام ومتاع يتحقق الاستيلاء، اما الاخذ باليد او بالنقل الى محلي وبيتي ولو بواسطة الاخرين. زين، المثال الثاني، ويتحقق في مثل الفرس والبغل والجمل، يعني الحيوانات من الحيوانات. زين، هذا شلون يتحقق الغصب؟ قال بالركوب عليها واخذ مقودها وزمامها. الان نعرف شو يقول، اذا انت ركبت على بغله لاحد المؤمنين لاحد المسلمين وقدتها وسقتها وكمش زمامها، يعني هذا الحبل مالتها، هذا يعتبر استيلاء. بعد كما يتحقق في بغل جمل فرس، يعني هو هذا ملاك ذني، كيف يتحقق الاستيلاء؟ بالركوب عليها وقيادتها وزمامها. اما مثل الغنم، يعني غنم بقر غنم، نعم، وكما يتحقق في مثل الغنم، نعم، بسوقها بعد طرد المالك او عدم حضوره اذا كانت تمشي بسياقه وتكون منقاده لسائقها. هذا نوع من انواع الاستيلاء. عرفان الراعي موجود مالته المالك مالته وطردته، او ما موجود وانا اخذتين سقتين، هذا يعتبر استيلاء. فلو كان قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده واستولى عليها بعنوان القهر والانتزاع من مالكها وقام بسوقها وصار بمنزلة راعيها يحافظ عليها ويمنعها من التفرق والتشدد، كفى ذلك في تحقق الغصب لصدق الاستيلاء ووضع اليد عرفا. هذا أيضا مورد آخر، هذا كله في المنقول، والمنقول يعني قلنا مثل المتاع الطعام، هذا إما بأخذه باليد أو نقلها إلى مكان آخر من أمكنتي، مثلا محل بيتي كذا سيارتي مخزني. والأمر الآخر بالنسبة للحيوانات يعتبر منقولة، بس بينا المصاديق المتعارفة لصدق الاستيلاء. أما في غير المنقول، يعني أنه سبيت شو نصدق مغصوب، شو نخلي أكم شبيدي البيت، وين أكم شبيدي عمارة، زين شلون هذا؟ فهذا مو مجرد أنه ما يتصور أخذ باليد، كيف إذن يتحقق الاستيلاء؟ قالوا أما في غيره، في غير المنقول، فيكفي نجل للدار في غصب الدار أن يسكنها أو يسكن غيره ممن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو عدم حضوره. زين، أطرد المالك مالته أو هو مو موجود وأنا أجي أقعد بالبيت أو أجيب غيري أمره أنه يقعد هنا يأتمر بأمري، هذا يعتبر استيلاء غصب. وكذا لو أخذ مفاتيحها، مثال آخر، من صاحبها قهرا وكان يغلق الباب ويفتحه ويتردد فيها، مو إلا سكن، مو إلا تسكن بها أنت أو تسكن بها غيرك، يلا يصدق استيلاء. حتى لو تأخذ مفاتيح البيت وتقدر تفتح الباب وتسدها، إيش قلت متحب، هذا يعتبر استيلاء. بعد وكذا الحال مو بس البيت، الدكان والخان ومثلها البستان إذا كان لها باب وحيطان، نفس الجواب من حيث السكن، من حيث أخذ المفتاح، وهذا باعتبار لها باب وحيطان. وأما بالنسبة للبستان إذا لم يكن لها باب وحيطان، نعم، فيكفي دخولها والتردد فيها بعد طرد المالك، هذا بعد ما يأخذ مفتاحها، وهذا يكفي أن تطرد بصاحبها وتدخل وتخرج من عدها، هذا يعتبر استيلاء بعنوان الاستيلاء وبعض التصرفات فيها. وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة، أي غصب القرية والمزرعة أنه تطرد أصحابها أو تدخل وتخرج براحتك، هذا يعتبر استيلاء. زين، هذا كل ذكرنا في المنقول بأنواعه، في غير المنقول بأنواعه، كله في الأعيان تكلمنا عنه. إذن عرفنا كيف يتحقق الاستيلاء في الأعيان، المنقول وغير المنقول. زين، والحقوق، قال وأما غصب المنافع، زين، المنفعة حق، غصب المنافع فإنما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة وجعله تحت يده. يعني احنا قلنا أنواع المغصوب، إما عين ومنفعة، عين بلا منفعة، منفعة بلا عين، الأعيان تكلمنا عنه. أما بالنسبة للمنفعة كيف تخصب؟ قال تخصب المنفعة من خلال أخذ العين والاستفادة من منافعها. قال فإنما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة، مو مالك العين، مالك العين ما له شغل بي، قد يكون أنا الغاصب مالك العين بس مو مالك المنفعة، مثل ما أجرت البيت إليك لمدة 6 أشهر، الآن أنا مالك العين بس أنت مالك المنفعة، منفعة البيت 6 أشهر، أخذت البيت خلال هاي 6 أشهر من عندك، هذا يعتبر شنو؟ غصب واستيلاء على المنفعة، لأن المنفعة مو ملكي، انتقلت المنفعة، ملكية المنفعة من المالك العين المن إلى المستأجر. زين، قال وجعلها تحت يدي كما في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر، هذا المثال اللي مثلته، أو شخص ثالث. أنا مأجر لك البيت، فأنت صاحب المنفعة، مالك المنفعة، وأنا مالك العين. إجا واحد ثالث أخذ البيت، فهو غاصب للعين بالنسبة لي لأن أنا مالك العين، وغاصب المنفعة بالنسبة لك أيها المستأجر لأنك أنت مالك المنفعة. فلهذا قال أو شخص ثالث من المستأجر واستولى عليها في مدة الإجارة، سواء استوفى تلك المنفعة، فشي سموا هذا استيفاء منفعة التي ملكها المستأجر، أم لم يستوفيها لأنه ضيع المنفعة عليه، عليها ضمان غصب بعد قاعدة اليد، هذا بعد ما يحتاج أنه نقول استيفاء وتفويت، وهذا أبداً ما يحتاج. عندي سبب رئيسي وهو الضمان وقاعدة اليد، فعليه ضمان المنافع. نعم، هذا أيضا فد بيان لطيف ومسألة مهمة، أنه عرفنا كيف يتحقق الاستيلاء الذي هو قيد من قيود تحقق الغصب، فيترتب الأحكام الثلاثة، حكمان تكليفيان وحكم الضمان. ذكرنا الاستيلاء أنه أمر عرفي، صيرورة المغصوب تحت يد الغاصب، الاستيلاء عليها عرفا، وبينا مصادقه للأعيان المنقولة وغير المنقولة وأنواعها، وكذلك المنافع. مسألة 813. الآن السيد الله يحفظه يريد يدخل بعد تفاصيل أكثر، أنه هذا الاستيلاء قد لا يتحقق بمجرد وضع اليد أو السكنة، ما يصدق الريد الاستيلاء. إذا يكون يصدق الاستيلاء فعلا عرفا، يا الله يتحقق موضوع الغصب. كيف؟ هكذا يقول مسألة 813. لو دخل الدار وسكنها، من دخل الدار؟ هذا اللي يمكن أن نسميه غاصب، وقد ما نسميه غاصب، نسميه آثم. ولو دخل شخص الدار وسكنها مع مالكها، هاي شلون يسميه استيلاء حتى يصير غصب؟ يوم ما يسميه، قال ها هاي اكو صور، خلنا نلتفت إليه لأن امر عرفي. فين الصورة الاولى؟ كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته، غير قادر، كان المالك ضعيفا، هذا الضعيف صفة الضعيف، غير قادر على مدافعته زين وإخراجه، فإن اختص ها. إذن هذا يعتبر شنو؟ أنه أنا جيت قعدت ببيت مالتك وأنت ما تقدر تطلعني وأنت ضعيف، فأنا مستولي، فهذا يسموه غصب. لكن الاستيلاء هنا على صورتين، الاستيلاء تارة استولي على قسم من البيت مو الكل، فأنا غاصب اللي استولت عليه، وتارة استولي على البيت كله، فأنا غاصب الكل. فإذا كنت مستولي على بعض البيت، فهذا البعض إذا صار بيتلف فأنا أضمن، أما البعض الآخر ما مستولي عليه، وأما إذا كنت مستولي على كل البيت أي جزء يصير بيتلف فأنا ضامن للجميع. نعم، قال فإن اختص استيلاءه وتصرفه بطرف معين منها، مثل الطابق الأول، بس اختص الغصب والضمان بذلك الطرف، الغصب والضمان، الضمان لازم الغصب من جهة قاعدة اليد، بذلك الطرف دون الطرف الآخر، دون الأطراف الأخرى. وإن كان استيلاءه وتصرفاته وتقلباته في عامة أطراف الدار، طابق الأول والثاني وكله، وهذا وجاءها، كان غاصبا ضامنا لتمام الدار، لا ضامنا لها بالنسبة، لا والله شنو على ابو المالك قاعد وياي، فبالنسبه لا لا، ما دام اني مستولي على البيت كله، شو قد مالك قاعد هنا، قاعد هنا بكيفي، فاني غاصب ضامن للكل. فلو انهدم بعضها ضمن تمام ذلك البعض، يقول لا مو هذا كان وياي قاعد، المالك ما ارتفع له نسبه، لا لا لا، انت مستولي على الكل، كما يضمن منافعها المستوفات، هذا اخذناه مرارا، انه ضمان العين إذا تلفت، ضمان المنافع المستوفى، وضمان المنافع المفوتة، بل المفوتة دون مستوفاه المالك بنفسه. زين، هذا كله بالصورة الأولى إذا كان المالك ضعيفا. وأما لو كان الساكن مو المالك، هذا اللي يمكن أن نسميه غاصب ويمكن ما نسميه، خلينا نشوف، الساكن ضعيف بينما المالك شبيه قوي، أي بمعنى أنه لا يقدر على مقاومة المالك، وأنه كلما أراد أن يخرجه من داره أخرجه، إذن المالك قوي،
والساكن ضعيف اللي يجي قاعد ويا المالك، فهذا ما يصدق غاصب. ليش؟ ماكو استيلاء، المالك يقدر يطرده، فلا يتحقق منه الغصب بل ولا اليد، فليس عليه ضمان اليد. النقطة واضحة، استيلاء ماكو عرفا. أيها المالك انت قوي طرده، هذا وظيفتك انت، هذا انت مصلط على مالك، انت لا ما طرته انت اللي صلطت على مالك. أما لو كنت أنت ضعيف كما تقلم بالصورة الأولى، لا أنت حتى أنت مسلط عليك مستولى عليك. أما إذا أنت كنت قوي ما يسمى مسلط عليك ولا مستولى عليك ولا مستولى على عينك، تقدر تطرد. إذن ماكو لا مغصوب ولا ضمان ولا قاعدة اليد. نعم عليه بدل ما استوفى من منفعة الدار ما دام كونه فيها. هاي تقدم عندنا، إذا لم يكن هناك ضمان من جهة الغصب وقاعدة اليد لعدم صدق الاستيلاء، فهل يمكن ضمان من جهة أخرى؟ إيه أكو ضمان، تفويت منفعة، استيفاء منفعة، تلف، زين سببية تلف، هنا استيفاء منفعة. جيد، هاي هم مسألة لطيفة. زين مسألة 814، نفس النكتة ونفس النكات اللي تقدمت في المسألة اللي شرحناها الآن، وهو كنا نتكلم بالدار الساكن هل يصدق أنه غاصب؟ لو ما يصدق قلنا إذا كان المالك ضعيف فالساكن غاصبا غاصبون، وإذا كان المالك قوي يقدر يطرد ديش قد ما كان، فالساكن ليس غاصبا، نعم مأثوم لأن تصرف في مال الغير بدون إذنه وعليه الضمان من جهة استيفاء المنفعة. هذا الكلام راح نذكره وين؟ مو بالبيت ولا بالسكن، بالركوب بالدابة. اجي اركب دابه واخذ دابه زين وياها راكبها مالكها. قال لو مثلا 814، لو اخذ بمقود الدابه، هذا ايضا انه خلينا نشوف يصدق استيلاء او ما يصدق استيلاء عرفين. لو اخذ بمقود الدابه فقادها وكان المالك مالك الدابه راكبا عليها، هذا يصدق استيلاء؟ قال فان كان في الضعف زين وعدم الاستقلال. شوف احنا سابقا ذكرنا انه صاحب الدار لو انطرده زين، لو هو موجود وانا اجي اقعد بالدار او اقعد غيري بي او اخذ المفتاح وادخل واخرج، اي هذا. وكذلك الدابه، لو صاحب الدابه اطرده لو هو موجود وانا اخذها واسوقها واركبها، هذا استيلاء. اما المساله اللي شرحناها الان وهو الدار وبها الساكن وبها المالك او الدابه بها المالك، هذا هنا بتفصيل، فيجي الساكن مع يسكن الدار والمالك موجود وما طرده، او يجي يركب يجي ياخذ الدابه مقودها والمالك موجود وراكبها ما طرده، زين هنا كيف؟ هذا اللي شرحناه الان، شرحنا بالنسبة للدار، الآن راح نشرح علما للداب. لو أخذ بمقود الداب فقادها وكان المالك راكبا عليها، هنا فإن كان في الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها، أي يعني هذا المالك اللي صعد بالدار بالدابة ما يقدر كل شيء يسوي، لا يقدر يطرد الذي يقود زين، وكأنما هو آلة قاعد يعني شيء محمول، لو قوي بحظ ينزل ويطرد هذا اللي قائد الدابة. نعم إذا كان قوي ما يصدق أنه استيلاء، فبالتالي هذا الذي يقود الدابة مو غاصب. أما إذا كان لا، إذا كان ضعيف ما يقدر يحكي ولا يقدر يتنفس ولا يقدر ينزل ولا يقدر يتعرك وياه، زين كان القائد غاصبا، القائد يعني الذي يقود الدابة بتمامها ويتبعه الضمان، احتياج إذا غاصب يشيط وعمل لوازم الضمان. ولو كان بالعكس، كيف شنو بالعكس؟ بيان ذلك بأن كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته ومدافعته لم يتحقق الغصب، نفس النكات اللي ذكرناها بالمسألة السابقة، لم يتحقق الغصب من القائد أصلا فلا ضمان عليه، نعم لو تلفت الدابة في تلك الحال. إذن إذا كان المالك الراكب قويا ويمكن أن يقاوم ويدافع ويطرد القائد الذي يقود الدابة، فالقائد والذي يقود الدابة ليس غاصبا، فإذا تلف ما يضمن من جهة الغصوب. نعم قد يضمن من جهة ثانية، نعم يحكم بضمانه لها لو أتلف، لو اتفق تلفها بسبب القود لها، صار سببية التلف هنا مو سببية الغصب وقعت اليد، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر أو سقطت عنه مرتفعا فتلفت، هذا تنظير السائق. زين السائق يعني سائق الدابة ولو كان مأذونا شرعا، مأجرها عارية بس شنو هنا سوى؟ هكذا شردت بسوقه فرفع فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفعين، هذا يعتبر تقصير، فهذا تنظير يضمن السائق لها كما لو كان لها جماح فشردت. هكذا في المباني أعتقد أنا مهمش من المباني، إتلاف السائق لها مع كون السائق مأذون بالتصرف بها وليس غاصبين، بس يعتبر هنا مقصير. زين، مسألة 815 أيضا من المسائل والتطبيقات، وهي أنه لو اشترك اثنان بمن في الغاصب فهل يكون كلاهما غاصب، كلاهما عليها الضمان، لمن يرجع هذا المالك والمغصوب منه؟ قال إذا اشترك اثنان في الغصب فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه. المال شنو يعني الذي له مالية؟ اثنين طبوا للبيت وسكنوا بيه، اثنيناتهم يصدق أنه استيلاء واضح، فكلاهما ضامن، كلاهما غاصب، وغاصب لكل الدار، كل واحد من عندهم غاصب لكل الدار، وبالتالي المالك يمكن أن يرجع لأي منهما في ضمان المنافع المستوفى كذا بالنسبة لتلفة العين وهكذا. زين، لكن إذا كان الاستيلاء بالنسبة للأول دون الثاني، وإن كان ذاك الثاني ظالم ومطيع كان معين، وهذا ما يصدق أنه ما دام أنه ماكو استيلاء ما يصدق أنه غاصب، أو أكو استيلاء ولكن في الجملة، نقول في الجملة هو يكون ضامن، لكن هنا فرض المسألة كلاهما مستولي على الجميع، فكلاهما غاصب للجميع، كلاهما ضامن للجميع. زين، قال فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه، سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا لوحده من الاستيلاء على جميعه أو كان بحاجة في ذلك على مساعدة الآخر وتعاونه، هذا ما يضر بصدق الاستيلاء على الكل، فبالتالي يكون ضامن للكل. فيتخير في نتيجة بما أنه كلاهما غاصب كلاهما مستولي على الجميع، فيتخير المالك في الرجوع إلى أي منهما إلى أيهما شاء، كما تنظير تمثيل في الأيادي المتعاقبة. الآن واحد أخذ حاجة من عندي زين غصب وطاها لفلان، وفلان طاها لفلان الثاني، فلان أنا أي واحد أرجع له قاعدة اليد، وكلهم كلهم غاصب كله مستولي زين، مستيلاء عدوانا على مال الغير، هاي حاجة تناقلت على أيدي، وكذلك العين التي تكون تحت أكثر من يد وكلاهما مستولي للجميع فكلاهما غاصب زين، فيجوز للمالك الرجوع لأي منهما أو لأي منهم إذا كان أكثر من اثنين. زين، مسألة 816 يقول السيد إذا غصب شيئا من الأوقاف العامة، هنا سيد الله حفظه يبين أنه هل الغصب زين والاستيلاء والضمان الضمان يتحقق لمطلق المغصوب منه أو لا. السيد الله حفظه يقول تارة إن يكون الغصب للأوقاف والأوقاف على قسمين زين، وتفصيل ذلك إذا غصب شيئا من الأوقاف العامة، هنا صورتان، صورة الأولى فإن كان من قبيل التحرير، هاي ذكرناها من أخذنا باب الوصية زين، وقلنا سيأتي في الوقف أن المسجد هو وقف من باب التحرير، بمعنى صار حرا مطلقا بخلاف الأوقاف غير المسجد، فهو بالتالي صحيح خرج عن الملكية بس مو خرج مطلقا، قد يرجع إلى صاحبه في بعض الظروف في بعض الأمور، بينما المسجد انتهى موضوعه، فهذا كان من قبيل التحرير وهو المساجد طبعا، وسيأتي في باب الوقف، وذكرنا يمكن في يوم من الأيام خذنا هاي المسألة ذكرناها أنه الوحيد المسجد هو الوقف الذي يكون من باب التحرير ما عندي غيره، فإن كان من قبيل التحرير لم يستوجب الضمان لا عينا ولا منفعة. ليش؟ لأنه أدلة الضمان لا تشمل الموريد، لمن يضمن زين، لمن يضمن المسجد تحرير، تحرير يعني ليس له مالك وليس له مالك مطلقا زين، فلهذا قال لا عين ولا من، باعتبار ما يصدق أنه مال الغير، لأن احنا قيد من قيود الغصب الاستيلاء عدوانا على مال الغير أو حق الغير، الآن هذا المسجد، المسجد تحرير يعني ليس مالا للغير، أما الأوقاف العامة مال للغير حق للغير، أما المسجد تحرير. قال لا عين ولا منفعة، عرفنا النكتة. وإن كان عمله محرما، إيه ماك ملازم إذا كان محرم يعني مغصوب أو غاصب، لا محرم للتصرف، تصرف غير مشروع، مو التصرف غير المشروع هو حرام سواء كان في مال الغير أو لا، ويجب رفع اليد عنه. إذن حكمان تكليفيان يترتب على هذا الأمر، وهو أنه محرم لينتصرف غير مشروع، اثنين وجوب الرد كحكم تكليفي، وهذان حكمان موجودان أيضا في الغصب، بس ضمان ماكو، لأن الضمان فرع الغصب وهنا ماكو غصب، فرع الاستيلاء على مال الغير وهنا ماكو استيلاء مال الغير. نعم، فلو غصب مسجدا لم يضمن، عرفنا النكتة، ما يصيب، لم يضمن ما يصيب عرصته، لأن عرصة تحذير قلنا تحت يده من الأضرار كالخسف ونحوه، كما لا يضمن أجرته، ليش؟ لعدم صدق مال الغير، 100 مرة قلنا مدة استيلاء عليها. نعم، إذا هدم بناء، وبناء المسجد مو تحرير، لا وقف، وقف عام، فيصدق أنهم مال الغير، ملك ومال عام، زين مال الغير عام، حق الغير عام، فعليه الضمان، ضمان العين وضمان لعله أيضا يدخل وين المنفعة. نعم، لو انهدم، إذا انهدم بناءه تحت يديه ضمنه، ليش؟ لأنه ليس تحريرا بل ملك غير طليق للمسجد، شوف ملك بس غير طليق للمسجد. جيد، وأما إذا لم يكن الوقف العام من قبيل التحرير، سواء كان وقف منفعة مثل من البيوت حتى أجرها، ومنفعة والإيجار أموال الإيجار للفقراء، هاي وقف منفعة، أو وقف انتفاع، البيوت نخليه وقف لأجل يستفيد منه الزوار، يعني يقعدون بيها، وقف انتفاع، كان ضامنا لكل من العين والمنفعة. مثال، فلو غصب نعم مدرسة أو رباطا، قلنا الرباط هذا للإبل للبقر كذا، ومدرسة للطلبة، أو بستان موقوف على الفقراء، زين المدرسة والرباط والبستان موقف على الفقراء، إما وقف عين، موقف منفعة، المهم أو نحو ذلك، فتلفت تحت يده، كان ضامنا لعينها، أي ضامن لعين لأنها مال الغير، وإن كان ملك عام أو نعم ملك عام، ولو استولى عليها مدة، هاي ملك، هذا بالنسبة إذا تلف شنو العين، فضمان العين، ولو استولى عليها مدة، يعني أخذ المدرسة زين ومنع الآخرين يقعدون بها وهو قعد بها زين، ثم ردها كان عليه أجرة مثلها، أيضا منافع مستوفاة أو توفيت منفعة، كما هو الحال في غصب الأعيان غير الموقوفة. هاي مسألة لطيفة ومهمة، أن غصب الأوقاف هل يثبت فيها الضمان أو لا؟ الوقف إذا كان تحرير وهو أرض المسجد ماكو، بينا النقطة، يعني ما يصدق مال الغير أبدا، خرجت ملكية مطلقا، والبناء المسجد هو صحيح وقف، ولكنه وقف زين ملك غير طليق، فإذن مال الغير للمسجد ملك، إذا بالتالي يصدق أنه ضمان. وكذلك الأوقاف اللي مو من مو مسألة تحرير، لا وهي كل الأوقاف مو تحرير، ما عدا المسجد الأرض أيضا، ما عدا المسجد اللي هي الأرض، هنا نقول السيد يقول هذا يصدق مال الغير وملك الغير سواء كان عين سواء كان منفع، فعليه ضمان العيان وضمان المنافيع. نعم، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، مولانا يسكم الدعاء.